المرأة الأجنبية. في بداية طرح المسألة وذكر المسألة قلنا وتحدثنا عن وجود الأقوال الثلاثة. القول الأول الجواز مطلق، والقول الثاني الحرمة مطلقة، والقول الثالث تفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. وتحدثنا عن ذكر الأدلة والتحقيق والرأي المختار في القول الأول هي الحرمة. تحدثنا بالعكس، بدأنا أولا بذكر القول الحرمة والأدلة في هذا القول الاستدلال لهذا القول، وبعد ذلك الآن نبدأ بذكر الأدلة في القول، ذكر الأدلة على القول بالتفصيل. وقبل ذكر الأدلة في هذا القول لابد أن نرتكز على هذه النقطة، التفتوا أيها العلماء، لابد لنا أن نرتكز على هذه النقطة والإجابة عن هذا السؤال: ما هو منشأ تأسيس هذا القول؟ ما هو منشأ تأسيس هذا القول؟ يعني لماذا بعض من الفقهاء اهتموا بتأسيس القول، تأسيس القول بالتفصيل؟ يعني هل نحتاج إلى القول بالتفصيل أو لا نحتاج؟ يعني في جميع المسائل هكذا، حتى في المسائل الاجتماعية علاج المسألة يحتاج إلى التوجه إلى منشأ المسألة وعلة تأسيس المسألة. وما هو منشأ وعلة تأسيس هذا القول؟ وقبل ذلك أيضا أحب أن أقول هذه الكلمة: أكثر الفقهاء في بيان أدلة هذا القول والآراء الموجودة في هذا القول قالوا بأن هذا القول هو أضعف الأقوال، القول بالتفصيل. قالوا هو هذا القول، قول بالتفصيل، أضعف الأقوال بين الأقوال الثلاث. ومنشأ هذا القول، تأسيس هذا القول، لأجل الجمع بين الطائفتين من الأخبار، الجمع بين الطائفتين من الأخبار أو بين القولين الجواز والحرمة. القول الأول حسب ما ذكرنا الأدلة والأخبار، القول بالحرمة، حرمة النظر، والقول الثاني في مقابله يعني القول بالجواز. ولأجل الجمع بين هذين القولين، بين هاتين الطائفتين من الأخبار والروايات في مقام الاستدلال، قالوا بتأسيس واهتموا بتأسيس القول الثالث وهو القول بالتفصيل. لذلك هذه النقطة مهمة في بيان ذكر الأدلة، يعني هل يهنها تاج إلى الجمع بين الطائفتين من الأخبار أو لا نحتاج؟ هل نحتاج إلى الجمع بينها بين القولين أو لا نحتاج؟ إذا احتجنا لابد أن نؤسس ونهتم ببيان القول الثالث، القول بالتفصيل. وإذا يمكن أن نرفع، أن نهتم ببيان برفع التعارض بين القولين، بلفع التعارض بين الطائفتين من الأخبار والأدلة، لا نحتاج للقول بالتفصيل. هذه النقطة في بيان مقام الاستدلال. وإذا قالوا لابد لنا بالجمع بين الأخبار للإقدام والعمل على الجمع، ذكروا بعض الروايات،
الموجودة في الباب.
وعمدة الأدلة إذا بعض الروايات، عمدة الأدلة يعني اهتموا الفقهاء، بعض من الفقهاء بالجمع بين القولين وبين الطائفتين من الروايات حسب التفصيل الذي ورد في بعض الروايات في سائر الروايات. والروايات موجودة، عمدتها موجودة في الباب في الباب 104 من كتاب الوسائل، من كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح. الوسائل كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، الباب 104، عمدة الروايات موجودة في هذا الباب. تقريبا من الحديث الثالث، من الحديث السادس إلى الحديث 17، لكن بحفظ بعض الأحاديث في بين هذين الرقمين، يعني من السادس إلى 17 بعض الروايات موجودة الفقهاء استدلوا بها. الحديث الأول، وكما تعرفون التفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. النظرة الأولى قالوا يجوز، تجوز النظرة الأولى، والثانية لا تجوز. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن أبي أمير، الحديث الأول. عن الكاهلي، عن الكاهلي قال، الكاهلي أولا أقر الروايات، قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة. التفتوا إلى هذا الحديث، تأملوا فيه. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. يمكن أن نلتفت في هذا الحديث، يمكن للفقيه أن يلتفت إلى هذا الحديث، إلى في متن هذا الحديث، هل الملاك من بين النظرتين بالعدد، العدد الأول والثاني، النظرة الأولى والثانية، أو الملاك النظرة الشهوية والنظرة غير الشهوية؟ يقول: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، فكفى بها لصاحبها. هذا الحديث الأول. الكاهلي هذا الرجل أولا لم يرد نص على وثاقته في كتب الرجالية، ولكن يمكن أن نستفيد وثاقة هذا الرجل من بعض المطالب، بعض الموارد، بعض المسائل المذكورة في كتب الرجال. اسمه عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي، وروى أن أبي عبد الله هو أخوه، يعني روى أن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم الصلاة والسلام، وأبو الحسن الكاظم عليه الصلاة والسلام موسى بن جعفر وصى به علي بن يقين. قال لعلي بن يقين وهو وزير في عند هارون، يعني قال لعلي بن يقين: أضمن لي الكاهلي، أضمن لك الجنة، أضمن لي الكاهلي وعياله، يعني عيال الكاهلي، أضمن لك الجنة. والشيخ عده، والشيخ عده في رجال من أصحاب الكاظم عليه السلام، وفي سائر في فهرسته، يعني الشيخ في كتابه رجالي عده من أصحاب الكاظم، وفي فهرسته قال له كتاب، لم يصرح أحد من الرجالين بوثاقتي، ولكن يمكن أن نستفيد من هذه الموارد أنه كان رجلا يمكن القول بوثاقة هذا الرجل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، إذا محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السلام: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك. الأول والثاني والثالث. الحديث الأول الحديث السادس، والحديث الثاني رقم الحديث الحديث الثامن في نفس المصدر. عدد من الروايات موجودة في هذا الباب. أيضا قال الصادق عليه السلام الشيخ الصدوق: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين فهنيئا له. يعني في أكثر الموارد في الدنيا المؤمن الإنسان يتجر مع الله تعالى. يعني الله تعالى يقول: اترك الحرام أنا أعطيك الحلال، سأعطيك الحلال. وكذلك في عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام الشيخ الصدوق عن محمد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه عن الرضا عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث طويل، إلى أن قال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول نظرة. قال رسول الله علي عليه السلام. مضمون الأحاديث، يعني مضمون جني الأحاديث واحد: النظرة الأولى للإنسان والنظرة الآخرة النظرة الثانية على الإنسان على المؤمن. وكذلك في معاني الأخبار قال رسول الله: يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك. وكذلك أيضا في معاني الأخبار الشيخ الصدوق بسنده الطويل إلى عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب. أبي الطفيل اسمه عامر بن وائل لعله هذا اسمه هكذا. قال عن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال: يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الأخيرة. في حديث الأربعمائة موجود، في بعض الأحاديث أيضا يمكن نشاهد هذا المضمون. لا أطيل بذكر الروايات، نكتفي بهذا المقدار. ولكن كما تأملتم في هذه الروايات يمكن أن نقول بورود بعض الإيرادات على الاستدلال على القول بالتفصيل بهذه الروايات. أشير لبعض الإيرادات. الأول أو منها من الإيرادات: أولا هذه الروايات أكثرها لا تخلو من ضعف السند، إما لأجل الإرسال في سند الروايات، وإما لأجل ضعف الراوي، إما لأجل ضعف الراوي وإما لأجل وجود الإرسال في الروايات. أكثرها مرسلة، ممكن بعضها معتبر كحديث الكاهلي كما ذكرت موقع الكاهلي في الرجال، مكانته في الرجال. ولكن أيضا هناك نقطة في مقام الاستدلال بهذه الروايات من حيث أنها متضافرة. يمكن أن نقول باعتبار الاستدلال حسب سند الروايات، لأن الروايات المتضافرة لا نتحدث عن سندها. وأما الإرادة الثانية كما أشرت إلى ذلك في بداية ذكر الرواية، في ذكر الرواية الأولى، ما هو الملاك بين النظرة الأولى والثانية؟ هل المعيار هو الملاك بالعدد النظرة الأولى والنظرة الثانية؟ الأولى يجوز تجوز، الثانية لا تجوز؟ أو الملاك بكيفية النظر، يعني النظرة الأولى، النظرة الأولى النظرة غير اختياري، النظرة اتفاقي، والنظرة الثانية نظرة اختيارية، يعني بين العمد وغير العمد، بين الاختيار وغير الاختيار، بين النظر الشهوي ونظر غير الشهوي. الملاك في هذه الروايات، الملاك بين كيفية النظر لا بين العدد، يعني كما تأملتم في هذه الروايات لا دخل للعدد الأول والثاني، بل إنما العمدة وإنما المهم في هذه الروايات النظرة الشهوية والنظرة غير الشهوية، وإما بعبارة أخرى النظرة الاختيارية والنظرة غير الاختيارية. إنما الملاك لهذا البيان، ولا شك أن النظر الشهوي حرام، فإذا يدخل هذا القول النظر الشهوي إلى القول الأول، إلى القول الحرمة النظر. أصلا ليس القول، ليس هذا القول القول الثالث، ليس قولا ثالثا، بل القول قول الأول، يعني النظرة الاختيارية حرام، والنظرة النظرة غير اختيارية يجوز وليس بحرام. النظرة بعد النظرة، يعني النظرة الأولى إذا نظر واستمر النظرة، وكذلك في الروايات يقول الثانية والثالثة الهلاك، وثانية النظرة تزرع الشهوة في القلب، يعني الروايات أيضا تؤيد ما تفضلت، الروايات تؤيد ما تفضلت، يعني النظرة الثانية في أكثر موارد شهوية، إذا لم تكن النظرة شهوية ما في مشكلة. هذا الإشكال الأول، يعني أيضا يمكن أن نقول النظر الحرام، التفت، النظر الممنوع لا يخرج من التلذذ ومن الشهوة ومن قصد الريبة، النظر الحرام لابد أن يكون من النظر مع مقترنا مع الشهوة، مقترنا مع اللذة، مع قصد الريبة. هذا الإشكال الإيراد الأول. الإيراد الثاني منها الثالث، يعني الأول والثاني والثالث، الإرادة الثالث التفت، النظر الوارد في هذه الروايات مطلق، النظر الأولى لك والثانية عليك، النظرة الأولى والنظرة الثانية مطلق، مطلق النظر، مطلق النظر إلى الوجه والكفين أو إلى سائر جسد المرأة مطلق، والنظر المطلق يشمل جميع جسد المرأة. إذا قلنا بجواز النظرة الأولى وحرمة النظرة الثانية، فلا بد أن نقول بجواز النظرة الأولى إلى جميع جسد المرأة، وهو لم يقل به أحد من الفقهاء، لا يقبله العقل السليم، حتى لا يقبله العقل السليم. فلذلك هذا النظر المطلق في الروايات يشمل النظر إلى جميع جسد فلا بد، يعني إذا نريد الاستدلال بهذه الروايات لا بد أن نرتكز بالتقييد بورود القيد لهذه الروايات. النظرة الأولى لك، يعني يجوز أن تجوز النظرة الأولى، إذا قلنا بجوازه يمكن تقييد هذه الروايات من جهتين، على سبيل منع الخلو ومنع سبيل منع الخلو، من جهتين، إما يمكن لنا أن نقيد هذه الروايات بالاختيار وغيره، المراد من النظر المحرم النظر الحرام نظر المحرم النظر الاختياري، والنظر الجائز أن نقيده بغير الاختياري. هذا الجهة الأولى من الاتفاق والاختياري، هذا القيد الأول، يعني يمكن أن نهتم بتقييدها من هذه الجهة، الجهة الأول. والثاني، الجهة الثانية في تقييد هذه الروايات، تقييد الإطلاق النظر مطلق، ونحن نريد الآن أن نقيد هذه الروايات، القيد من جهة النظرة الجائزة إلى الوجه والكفين، والنظرة غير الجائزة بالنظر إلى جميع جسد المرأة. يدور الأمر بين الأمرين، من جهة التقييد بالنظر إلى الوجه والكفين، والنظر إلى الجسد إلى جميع الجسد، ومن جهة أخرى بين النظر الاتفاقي والاختياري، غير الاختياري والاختياري. وإذا نتأمل وننظر إلى العرف، إلى عرف المتشرع والعرف الخاص، حتى العرف يساعد تقييد هذه الروايات بالاختيار والاتفاق، بالاختيار والاتفاق من هذا الجهة. وإذا قلنا بأن النظرة الأولى اختيار غير اتفاقية وغير اختياري، والنظرة الثانية اختيارية، يمكن رجوع هذا القول إلى القول الأول، إلى القول بالحرمة والقول بالتفصيل الثاني. لا نحتاج إلى التأسيس بالقول التفصيل، كما أشرت في بداية البحث في هذه الجلسة، منشأ تأسيس هذا القول الجمع بين طائفتين من الأخبار. وإذا سابقا في بيان الاستدلال على القول بالحرمة قلنا الروايات لا تصلح لأن تكون دليلا على القول بالحرمة، وإذا حسبت الروايات المفصلة في هذه الجلسة قلنا الملاك النظر الاختياري والنظر غير الاختياري لا نحتاج للغول بالتفصيل أصلا، لا نحتاج للغول بالتفصيل. المستشكل يجلس أمام الشخص الذي يريد يستشكل عليك، جلس خلف العمود، تفضل تفضل. الحمد لله أنتم جميعكم من العلماء، والنظر العالم نظر إلى وجه العالم عبادة.
أنتم طاهرين يعني حتى مع
النساء. تفضل. في الاستدلال بكتاب الله في القول بالحرمة تحدثنا، وإذا بعد هذا القول، بعد قول بالتفصيل، إذا نتحدث، سنتحدث عن الآية، عن الاستدلال بالآية. يعني هل يمكن أيضا الاستدلال بالآية، بالآية من كتاب الله عز وجل، التستر، وجود التستر على جميع جسد المرأة أو لا؟ سنتحدث عن هذه الآية إن شاء الله ممكن بكرة أو بعد بكرة.
لا سمحت سيد، ليس يعني الآية أشارت إلى شيء واضح في شيء واضح ومعين في من جهة الستر جسد المرأة، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، مثلا ضرب الجيوب أو فهذا متفق عليه أنه يجب ستره، هذا مقيد للرواية.
يعني في الآية في كتاب الله عز وجل صرح الله تعالى صرح بوجوب التستر على المرأة مثلا مثلا هذا محل البحث هذا محل البحث
يعني فيها شيء واضح متفق عليه
إنما البحث الآن في وجوب التستر في مقدار الحجاب حسب الاستدلال بكتاب الله تعالى يعني هم يستشكلون على كتاب الله تعالى بعدم وجوب الحجاب على جميع جسد المرأة يعني الآن استدللت بمورد المورد هو محل البحث قد تحدثنا سيدنا العزيز قد تحدثنا جلسات متعددة في السنة الماضية وفي هذا السنة بخصوص القبر آية القبر بخصوص آية القبر الاستدلال بالأمر المسلم لابد أن يكون نصا لابد أن يكون نصا حتى يمكن الاستدلال بها خلافنا في مقدار الحجاب أيضا في هذا الحديث إذا خلافنا في مقدار النظر أيضا خلافنا في هذا الحديث في مقدار النظر النظرة الأولى بأي دليل يمكن أن نقيدها فقط بالنظر إلى الوجه والكفين بأي دليل يمكن أن نقيد هذه الرضاية بالنظر إلى الوجه والكفين إذا راجعنا على نراجع إلى الأرض الأرض يقول النظر الأولى النظر الأولى اختيار غير اختياري اتفاقية والنظر الثاني حسب الملاك يعني حسب الملاك في الروايات أيضا لا الأرض فقط الروايات أيضا نفس الرواية تشير إلى أن النظر بعد النظر تزرع في القلب الشهوة النظر بعد النظر تزرع القلب في الشهوة فلذلك هذه الإشكالات موجودة في الروايات التفتوا مضافا إلى ذلك لو سلم ولو فرض صحة الاستدلال بهذه الروايات بالقول على القول بالتفصيل لو فرض إذا يمكن يعني بالنظرة الأولى بجواز النظرة الأولى وحرمة النظرة الثانية لو سلم يمكن يعني لابد للفقيه أن يهتم بإجابة عن بعض الأسئلة بعض الأسئلة موجودة مثلا إذا قلنا بجواز النظرة الأولى ما هو المقدار في صدق النظرة الأولى النظرة الأولى يجوز تجوز ما هو المقدار في هل يمكن انتصاب مقدار بالدقائق والثواني مثلا خمس دقائق يجوز النظر أو مثلا عشرين ثواني موجود أو يجوز أو لا يجوز لأي شكل وأي معيار استمرار أو هل يجوز استمرار النظر في النظر في النظر الأول إذا نظر يمكن لو استمرار إلى دقائق ولا بد له أن يترك يجب عليه ترك النظر وبعض الأسئلة بين هذا السؤال إذا نظر شخص رجل أجنبي إلى الوجه والكفين المرأة الأجنبية وإذا نظر والتفت ترك النظر إلى متى وإلى أي مقدار وأي فترة من الزمان يجوز له تكرار النظر إلى نهاية هذا اليوم أو ما دام حيا هذا المسألة موجودة لابد أن نجيب إلى هذا المسألة يعني نعطي بالجواب
أيضا لو نظر إلى الوجه ونظر الثانية إلى الجسم أو إلى الكفين
هذا إذا السؤال آخر يعني الأسئلة متعددة موجودة في هذا لابد للفقيه أن يأتي بالجواب ولكن لا يمكن يعني لا يمكن تعيين المقدار وتعيين الزمان بس حسب الثواني حسب الدقائق وحتى تكرار نظر مثلا يمكن أن نقول بجوازي بعد شهر بعد سنة بعد يوم مثلا هذا
المشاكل متعددة، الأسئلة متعددة.
بس الفقهاء يقولون سيدنا يجوز النظر إلى المرأة مرة واحدة في الوقت الواحد عرفان،
مرة واحدة مرة مرة
يعني هذا المقدار وقت واحد عرفان، فقد يجوز النظر مرة واحدة.
سماحة الشيخ، شيخنا العزيز، شيخنا العزيز، نحن التفت، نحن في قصر السفر، قصر صلاة المسافر، نقول الذي كان سفره دائما، يعني دائما في السفر وكثير السفر، إذا بدأ بالسفر وثم قطع سفره لابد أن يبدأ بال يعني بالأول. التفت، هذا نزيل هذه المسألة، النظرة الأولى نظر إلى المرأة وترك النظر، ترك النظر إلى أي زمان يجوز له تكرار النظر؟
في الزمان الثاني يقولون يجوز،
يعني إلى ما دام الحياة، ما دام كان، لا لا التفت سماحة شيخنا الجليل، ما دام كان هذا الرجل حيا لا يجوز له النظر إلى هذه المرأة.
مو وقت واحد عرفا، في شرح اللمعة يجوز النظر
فهمتو
إلى المرأة مرة واحدة.
فهمتو كلامك شيخنا،
عرفان.
أنا أقول بعد فترة لا النظر الثاني،
الوقت الواحد عرفان أي مقدار هذا المشخص؟
تأمل في الإشكال لا على النظرة الأولى والثانية، الفترة إلى أي فترة يجوز له النظر بعنوان النظر الأول لا النظر الثاني؟
لا
يعني إذا نظر إلى الرواية تقول، التفت شيخنا العزيز، الرواية تقول النظر الأول يجوز، النظر الأول يجوز والنظر الثاني لا يجوز. إذا نظر الرجل الأجنبي إلى هذه المرأة وترك النظر، يعني الآن يطلق على هذا النظر النظر الأول صحيح، والثاني لا يجوز، والثاني إلى أي زمن لا يجوز؟ يعني إلى ما دام حيا
الوقت الواحد عرفان أي
مقدار؟ الوقت الواحد عرفان يعني بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة،
مو وقت واحد.
نظر هذا، ينظر هذا الرجل إلى المرأة الأجنبية بعد ربع ساعة يعود النظر، بعد ربع ساعة يعود النظر، كالرجل في السوق حكيت لكم ينظر إلى المرأة ويقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
هذا وبعدين
فتحصل شيخنا العزيز
النظر مرة واحدة اختيارا، هذا تعبير صاحب الشرائع يجوز
مرة اختيارا
يقول يجوز النظر الى المرأة مرة واحدة،
مرة واحدة اختيارا، مرة واحدة اختيارا،
يعني هكذا يفهم من العبارة ومن عبارة اللمعة.
لا يفهم اي فقيه هذا العبارة من الروايات الى الان، الى الان لم يفهم اي فقيه.
يعني لك أن تنظر إلى المرأة مرة واحدة.
شيخنا العزيز، شيخنا العزيز، أول يجب عليك كما في الجلسة السابقة تفضلت بخصوص معنى النقاب، أولا أفضل أن تجيب معنى النقاب يشمل ويغطي جميع الوجه، ثم إن شاء الله يأتي بهذا الفهم من الروايات. وصلى الله على محمد وآله.